في جنوب لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن التبعية للقوى العظمى لا تجلب سوى المذلة والهوان، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية بحاجة لتطوير قدراتها العسكرية لتناسب عظمة الشعب الإيراني. وقال اللواء باقري في كلمته في مراسم الحقل المدمر زاغروس، محلية الصنع والمخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات، إلى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الإيراني، أن إيران مطلة على المياه الحرة وتمتلك مقدرات وبنى تحتية ثمينة تمكنها من كسب مكانة أعلى وأرفع في هرم القدرة الإقليمية والعالمية. للمزيد بشأن هذا الإنجاز الجديد للبحرية الإيرانية تابعوا هذا التقرير.
مدمرة زاغروس الحديثة تلتحق بالأسطول البحري للجيش الإيراني، سميت تيمنا بسلسلة جبال زاغروس الإيرانية التي هي رمز الصمود، وتعد مدمرة زاغروس جزءا من جيل جديد من السفن الحربية الإيرانية موج، المصممة والمصنعة بالكامل بأياد وطاقات محلية إيرانية.
إن امتلاك مدمرات محلية الصنع لم يعد عملا بسيطا، حيث إن البلدان المصنعة لمثل هذه المدمرات الضخمة وبهذه الميزات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وبالرغم من أننا رفعنا مديات أسلحتنا سلفا، إلا أن معلوماتنا للتحكم بالأسلحة والمعدات كانت مخصصة للأسلحة قصيرة المدى، وهذه المدمرة ترفع مستوى معلوماتنا لمديات أطول وتمهد لسيطرة قواتنا المسلحة على مساحة أوسع في أقصى نقاط العالم. ويمكن القول إن البحرية الإيرانية اليوم باتت مختلفة بشكل تام عن أوضاعها السابقة.
مدمرة زاغروس تتميز بقدراتها الفائقة على المناورة وتسليحها المتطور، فهي مزودة بصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي متطور، مما يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التهديدات البحرية والجوية. ومن أبرز ميزات هذه المدمرة تجهيزها بأحدث أنظمة الرادار، ما يتيح لها الكشف المبكر عن التهديدات والتصدي لها بكفاءة عالية، كما زودت بنظام حرب إلكترونية متطور للتشويش على اتصالات العدو واعتراضها، وهي مجهزة بحظيرة لحمل طائرات هليكوبتر بشكل دائم.
في الحقيقة تعتبر مدمرة زاغروس الاستخباراتية العين الساهرة والبصيرة لبحرية الجيش الإيراني والقوات المسلحة في أقاصي البحار والمحيطات، حيث استخدم في تصنيعها أحدث الإنجازات في المجالات الكهرومغناطيسية والإلكترونية والسايبرية، وجميعها من تصنيع أياد الشباب الإيراني لتوفير الأمن المستديم للملاحة البحرية.
إن تسليم مدمرة زاغروس يعكس مساعي البحرية الإيرانية الدؤوبة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديث أسطولها البحري، وتأتي هذه الخطوة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يضفي على هذه الإضافة الجديدة أهمية استراتيجية بالغة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 شخصا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 6 مجازر بحق المدنيين، وصل منها للمشافي 10 من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,700، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 110,200 حالة منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال عدة مناطق في وسط القطاع ومدينة غزة، كما نسف مباني سكنية برفح جنوبي القطاع. أفادت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للخروج من معبر رفح في وقت قصير ومن محوري نتساريم وفيلادلفيا تمهيدا للانسحاب من قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ونقلا عن مصدر أمني إن الخروج عن القطاع تم تنسيقه بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية وأمريكية بعد الفشل الإسرائيلي الذريع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبني منطقة عازلة عرضها نحو كيلومتر واحد في إطار الاتفاق. وفي السياق نفسه أقر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند بأن الاحتلال فشل في غزة فشلا ذريعا ولم يتمكن من تحقيق الأهداف التي حددها من الحرب. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية جثامين 6 شهداء، 4 منهم من مقاتلي كتاب القسام الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على مخيم المدينة. ونعت حركة حماس شهداء جنين بهذه المجزرة مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكسر هيبة منظومة الكيان الأمنية. وكان أهالي مدينة جنين قد نفذوا إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء حيث أغلقت المحلات وخلت الأزقة والشوارع من المارة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة تضمن عمليات تنكيل بالأهالي وتخريب ممتلكاتهم. ففي بيت لحم ونابلس وقلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية قريوت وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المنازل للفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسير محرر. وفي الخليل وطول كرم وقباطية والقدس شنت قوات الاحتلال حملة دهم للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز وانتشار لوحدات الجيش مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قباطية. واصل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان وفجر منازل بعدة بلدات جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عملية نسف في بلدة مركبة بقضاء مرجعيون وفجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيت الشعب وحنين ومارون الراس جنوب لبنان. وفي وقت سابق من أمس ارتكب الجيش الإسرائيلي 20 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 49 يوما إلى 524 خرقا. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الاحتلال يستعد لمغادرة معبر رفح ومحوري نتساريم وفيلادلفيا تمهيدا للانسحاب من القطاع. وجيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن أحكام الطلاق في الإسلام. وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني أدام الله في عمره الشريف، للحديث عن هذا الموضوع أحكام الطلاق في الإسلام، يسرني أن أرحب بضيف البرنامج الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. سماحة الشيخ أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظكم ويحفظ جميع المستمعين والمستمعات، أيدكم الله.
سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب أيضا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ وأعزائي المستمعين، يعتبر الطلاق من أكثر القضايا انتشارا في المجتمع، حيث يسبب تفكك الأسر وضياع الأطفال. في هذا السياق نسلط الضوء على مشروعية الطلاق وأحكامه في الإسلام. سماحة الشيخ، أحكام الطلاق في الإسلام يعني هناك عدة أقسام. نتحدث بالبداية حول الطلاق الرجعي وطلاق البائن. ما هو الطلاق الرجعي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطلاق في الشريعة الإسلامية أولا هو افتراق الزوجين عن بعضهما. وكما أن الله جل وعلا حلل النكاح، حلل أيضا موضوع الطلاق. هنالك اختلافات، هنالك مشاكل تحدث، هنالك عدم توافق ممكن أن يحدث، فلذلك جعل الله تعالى الطلاق حلا لعدم تكامل العلاقات، بعض العلاقات الزوجية، وأن تصل إلى هذه المراحل. طبعا قبل أن نشرح هذه مقدمة، بعض الديانات وبعض الشرائع بعضها سماوية وبعضها غير سماوية باطلة، ترى أنه ليس لديهم الطلاق ولا يعترفون بموضوع الطلاق، فنرى المشاكل الكثيرة. إذن الطلاق أحيانا يكون حل، وهذا ما رأيناه في السيرة النبوية، أنه ما حدث مع البعض والنبي صلى الله عليه وآله قد أجرى موضوع الطلاق. الآن نحن نرى في بعض الآراء وبعض النظريات أنه لا يقبلون الطلاق وأنه هو شيء سيء جدا. لا، الطلاق أحيانا يكون
في بعض الأحيان
فيه حل. أحيانا يكون طبعا فيه فوائد. يعني أنا أعرف جماعة الزوج والزوجة تزوجوا مدة 10 سنوات لم ينجبوا أطفال، فحدث بينهما الطلاق، فالزوج ذهب وتزوج أخرى وهي ذهبت وتزوجت شخصا آخر فأنجبوا الأطفال. والطلاق ينقسم إلى بائن ورجعي. كما تفضلتم في سؤالكم، هذه نوعين من الطلاق. فأما الطلاق البائن يشرحونه الفقهاء بهذا الشرح، وهو ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد ماذا؟ جديد. البائن يعني خلاص
الانتهاء.
افترقا بعد ما في رجوع، لا يوجد رجوع أنه مثلا إن أقبل قلبه إليها أو إن أقبلت إليه أمكن الرجوع، لا، لابد من عقد جديد لأن الطلاق قد بان. يعني شوفي حتى باللغة العربية الله جل وعلا حينما قال البائن يعني البين، البين يعني ما بين هذا وهذا، يعني خلص صار في افتراق، هذا الافتراق لا يعود إلى بعضه إلا بعقد جديد. أما الرجعي يقول طلاق الرجعي هو الطلاق الذي ترجع إلى زوجها من دون حكم، من دون ماذا؟
عقد جديد.
عقد جديد. وهذا فهو طلاق رجعي، وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة.
نعم.
انظري هذا الشرط جدا مهم. يعني طلقها وهي في عدتها، بإمكانه أن يرجعها بدون عقد جديد، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط
ضمن العدة. نعم.
ضمن العدة. إذن نشرحه مرة أخرى.
إن شاء الله.
الطلاق الرجعي هو الذي يحق للمطلق، من هو المطلق؟ الرجل، بعده أن يراجع المطلقة يعني المرأة الزوجة ما دامت في العدة. إذن الطلاق البائن لا يمكن الرجوع إلا بعقد جديد.
نعم.
أما الطلاق الرجعي بإمكانه الرجوع بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون
ضمن العدة.
ضمن العدة.
نعم. سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول أقسام الطلاق الشرعي، وهما الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وكان يشرح لنا حول الطلاق الرجعي والطلاق البائن. سماحة الشيخ، هناك طلاق البائن 7 أقسام، منها طلاق الهلع وطلاق الرجعي وطلاق الصغيرة والكبيرة، ولا لنتحدث حول طلاق الخلعي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين.
اللهم صل على محمد.
تفضلتم أن للطلاق البائن 7 أقسام.
نعم.
الآن حسب مراجعتي،
نعم،
لبعض آراء الفقهاء، البعض يقول 6،
نعم،
وبعض فمنها طلاق الصغير وطلاق،
نعم،
اليائسة،
نعم،
وطلاق قبل الدخول،
نعم،
والطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعا،
وهناك طلاق الثالث،
وطلاق الخلع،
نعم،
والمباراة مع عدم رجوع الزوجة،
نعم،
فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي،
نعم.
وعندنا طلاق الحاكم، زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها، نعم. آخر شيء عندنا طلاق الخلع. الآن فأما طلاق الخلع تارة يحدث مشاكل،
نعم،
ما بين الرجل وزوجته، فتطلب المرأة الطلاق. هنا حينما تطلب المرأة الطلاق، للرجل حق أن يطلق بشرط، مثلا أن تبذل له ما قدم لها من مهر، من ذهب، من بيت، من مال، فهنا يحق لها. فيقول طلاق الخلع طلاق الخلع هو طلاق زوجة الممتنع عن الطلاق برضاه إذا بذلت، طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، يعني خلاص بطلقها حينما طلبت، ذهبت عند القاضي وقالت أنا أريد أن أتطلق من هذا الرجل، فيأتي القاضي ويطلب من الرجل هل ترضى، هل تقبل بأن تطلق هذه المرأة؟ إن وافق يوافق، ممكن أن يضع شروط وممكن لا يضع شروط، ممكن أن يعطيها كل شيء وممكن لا يعطيها أي شيء. فلذلك قال طلاق الخلع مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلا، يعني ماذا وإلا؟ وإلا كانت له الرجعة فيما سيأتي. يعني إذا ما بذلت ما عملت بس قلت له أنا بدي أتطلع، بإمكانه أن يرجع لها لأنه ما وقع الطلاق. طيب هون في سؤال، خلينا بما أنه نحن في موضوع الخلع، إذا طلبت الطلاق وبذلت له ما قدم، يعني رجعت له ما قدم لها من مقدم مؤخر، من ذهب، إذا مثلا أهداها بيتا، أهداها وسيلة نقلية كالسيارة وغيرها، إن أعطته كل شيء وتم الطلاق والتزمت بعدتين وانتهت العدة، لا يمكن أن يرجع لها إلا بعقد
جديد.
بلي.
نعم. طيب لنتحدث حول طلاق المباراة، ما هو مع عدم رجوعها عن البذل، هل تشرح لنا لو سمحتم؟
المباراة هو توافق بين الاثنين، يعني الزوج والزوجة توافقوا أن يتطلقوا، رجل مع مرأة، بعد ما توافقوا بحياتهم، بعد ما حبوا بعضهم، مشاكل كثرت، هذا لا يريدها وهي لا تريده،
الإكراه
تارة الرجل لا يريد امرأته فيطلقها فيتوجب عليه دفع مهرها وكامل ما تستحق، تارة كما تفضلنا طلاق الخلع حينما هي تطلب أن تتطلق، تارة المباراة بأن يتفقا على ماذا؟ على أن يتطلق. وقد تفضلتم المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما ممكن تعيدون السؤال؟
عدم رجوعها عن البذل.
عدم رجوعها عن البذل.
نعم.
يعني هي قالت تعال أنا أريد أن أتطلق منك وأنت لا تريدني، أخذ ما تريد واتركني.
نعم.
وهو يقبل أيضا. فهذه المباراة هي توافق ما بين الزوج وزوجته على أن يترك كل بعضهما أو الثاني. هذه تحدث كثيرا في مجتمعاتنا، وهنا هنالك نصيحة لموضوع الأزواج أن لا يؤذون زوجاتهم في هذا الصدد، حينما لا يكون هنالك توافق، حينما لا يكون هنالك اشتراك بالآراء، حينما يكون هنالك نفور من بعضهما، لا يؤذي الرجل زوجته إلى أن تبذل كل شيء ومن ثم يتركها للزمان.
لا
لابد أن يكون رحمانيا أكثر، لابد أن يكون طيب القلب، لابد أن تكون أخلاقه أفضل، وأن لا يوقع المرأة في حرج وفي مشاكل كثيرة. نرى في المجتمعات البعض يبقى سنوات معلق المرأة لا يطلقها ولا يرجع لها. فإذا المباراة هي توافق ما بين الزوج وزوجته على ترك كل بعضهما.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ، بإذن الله سوف نكمل حلقة أحكام الطلاق في الإسلام. أعزائي المستمعين، شكرا لكم على حسن الاستماع والإصغاء، إلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين يا رب ارضى عني يا قرب لي مني يا رب ارضى عني يا قرب لي مني رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى
فيصبحوا على ما أسروا
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا
مستمعين الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. مستمعين الأكارم، في الحلقة السابقة بدأنا حديثا حول الأدب والشعر في ظل حضارة الإسلام، وجاءت في حديثنا إشارات إلى ثلاثة من الشعراء هم حسان بن ثابت وأبو الأسود الدؤلي والكميت بن زيد الأسدي. وفي هذه الحلقة سيكون لنا حديث حول أبي العلاء المعري والشريف الرضي، والحديث آت بعد قليل.
أما
أعزائي المستمعين، من مشاهير الشعراء في العصر العباسي أبو العلاء المعري. ولد أبو العلاء في معرة النعمان، وهي قرية تقع إلى الجنوب من مدينة حلب الواقعة شمال سوريا. وبعد أن درس أبو العلاء الأدب العربي عند والده، توجه إلى حلب وأصبح من شعرائها. وفي عام 383 هجري عاد أبو العلاء إلى معرة النعمان، وأخذ يدرس فقه اللغة والأدب العربي. لقد كان أبو العلاء المعري فيلسوفا، وهناك من يسميه بفيلسوف الشعراء. وكيفما كان، فإن المعري قد تألق في عرصة الأدب العربي ليس في زمانه وحسب، بل وفي كل زمان. لكن المعري لم يخلو من عداء الأعداء الذين رموه بالإلحاد. وعلى أي حال، فإن الذي يبدو أن الإلحاد تهمة ألصقت بأبي العلاء ولم تقم على أسس من الحقيقة. ولعل رمي المعري بهذه التهمة كان مرده صراحة لهجته في انتقاد الظلم والظالمين في زمانه. أن المعري هو من كبار الشعراء وفحول الأدباء، وعنه يقول تلميذه الخطيب التبريزي: لا أتصور عند العرب كلمة لا يعرفها أبو العلاء. وللمعري كتاب رسالة الغفران، وفي رسالة الغفران عرض أبو العلاء نتائج أفكاره، وجاء هذا النتاج الأدبي شبيها لمؤلف الأديب الإيطالي دانتي. وفي رسالة الغفران تحدث أبو العلاء عن الدخول إلى الجنة وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها. ولعل اسم الرسالة فيه من الدلالة على اتساء رحمة الباري تعالى، ولا حاجة إلى أدنى توضيح هنا. جدير أن نذكر أن أبا العلاء المعري كان فقد البصر في طفولته بسبب إصابته بمرض الجدري، ولبعض الأسباب الاجتماعية لزم بيته، ومن هنا لقب برهين المحبسين. وحظي أبو العلاء شاعرا وأديبا بدراسات عديدة في مختلف العصور. ومن الأدباء المعاصرين الذين كتبوا عن أبي العلاء الدكتور طه حسين، حيث له كتاب باسمي في ذكرى أبي العلاء. ومات أبو العلاء عن 81 عاما رحمه الله. مستمعين الأكرم، أنتم وإيانا في الحضارة الإسلامية، برنامج يأتيكم من الإذاعة العربية في طهران. عودة إلى الكلام بعد استراحة قصيرة. ومن الشعراء البارزين في العصر العباسي السيد الرضي أو الشريف الرضي، وهو السيد محمد حسين الموسوي البغدادي. ولد الشريف الرضي في عام 359 ومات عام 406 للهجرة. والرضي كما هو معروف ينتمي إلى أسرة علمائية. وبدأ الرضي دراسته منذ نعومة أظفاره، وكان شغوفا في طلب العلم. وعلاوة على الرغبة في طلب العلم والاستزادة منه، كان الشريف الرضي ذا نبوغ كبير. وفي عهد شبابه اهتم الشريف الرضي بالدراسات القرآنية، وللرضي كتاب تلخيص البيان عن مجازات القرآن، وكتاب حقائق التأويل في متشابهات التنزيل، وكتاب المعاني القرآنية. وللشريف الرضي ديوان كبير، وهو اليوم مطبوع في مجلدين كبيرين. وحول الشريف الرضي كتب عبد الملك الثعلبي، وكان شاعرا معاصرا له كتب يقول: إنه اليوم أشعر شعراء عصرنا وأشرف سادات العراق، حيث له شرف النسب وافتخار الحسب، له الأدب الظاهر والفضل الباهر وجميع فضائل الصفات. وبقي الرضي شاعرا متألقا على مر العصور وتعاقب الدهور. وشعر الرضي جميل وجزل، وكانت قصائده تتناقلها الألسن في المجالس. ولم يكن الشريف الرضي شاعرا متكسبا، بل إن حاجاته النفسية كانت وراء إنشاده الشعر. وفي شعر الرضي يستشعر الناظر العاطفة والأحاسيس، ومن يتصفح ديوان الشريف الرضي يرى فيه نماذج لقصائد في مجالات عدة دينية وثقافية وسياسية. نعم أعزائنا المستمعين، في أدب الرضي حديث حول فريضة الحج، وآخر حول العلويين أي المنتسبين إلى علي عليه السلام. وفي شعره أرخ الرضي واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة مطلعها: كربلا لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. لكن اسم الشريف الرضي يبقى على الدوام مقرونا بكتاب نهج البلاغة، فالرضي كان قد جمع ما اختاره من خطب ورسائل ووصايا الإمام علي عليه السلام. أن الحديث عن الشريف الرضي حديث طويل، والبرنامج شارف على الانتهاء. وما نذكره في ختام هذه الحلقة هو أن الرضي وأخاه السيد المرتضى كانا درسا على يد الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، نور الله مراقد الثلاثة بنور رحمته. كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير في ظلال الدعاء 41 من أدعية الصحيفة المباركة. هذا الدعاء قلنا أن الإمام عليه السلام خصصه لطلب الستر من الله تبارك وتعالى، لهذا في هذا المقطع الذي بين أيدينا يؤكد الإمام عليه السلام على هذه المسألة، يقول: ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري، أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا، وأطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا. الإمام عليه السلام يقول: ولا تبرز مكتومي. تبرز مكتومي يعني الأمور التي كتمتها، الأمور التي حاولت أن أتستر عليها، لا تبرزها للملأ، لا تظهرها للملأ. ولا تكشف مستوري يعني ما خفي على الناس من عملي، باعتبار إخوتي الأعزاء أنه كثير من الناس توجد لديهم بعض الأعمال الأعمال القبيحة، الأعمال ربما الشنيعة جدا التي قد عملوها في حياتهم في فترات متعددة من حياتهم ولا يعلم بها أحد من الناس، ربما حتى أقرب المقربين للإنسان لا يعلمون بها، العائلة التي يعيش بها، المجتمع، الأصدقاء، الأقرباء لا يعلمون بها. كثير من الأحيان الإنسان يتستر بالمعصية، وهذه المسألة طبعا مسألة موجودة عند الكثير من الناس، وهي تمثل خلل في علاقتنا بالله تبارك وتعالى. يعني كثير من الناس عندما يريد أن يرتكب معصية من المعاصي أو فاحشة من الفواحش، هذه الفاحشة مستهجنة اجتماعيا، مستقبحة اجتماعيا، لأنه بعض الذنوب بين الناس مقبولة وللأسف الشديد. يعني عندما مثلا يغتاب شخصا لا ترى الكثير من الناس يستهجنون هذا العمل، وإن كان الذنب هو الذنب والمعصية هي المعصية والغيبة أشد من الزنا، لكن اجتماعيا صارت القضية عادية. فعندما يغتاب الإنسان شخصا آخر أمام الناس لا يلاحظون عليه كثيرا وللأسف الشديد، لكن بعض الأعمال الأخرى مستهجنة اجتماعيا، يعني مثلا أن يتعدى الإنسان على امرأة، أن يتعدى على طفل، أن يفعل بعض المعاصي التي اجتماعيا هي عيب في نظرة المجتمع. هذه الذنوب التي يلاحظ عليها الناس. بعض الناس عندما يريد أن يعمل هذه الذنوب وهذه المعاصي تراه يستخفي من الناس، تراه يستتر من الناس، لأنه الناس تنظر إلى هذا العمل أنه معيب اجتماعيا، يسقط قيمة الإنسان، يسقط قدسية الإنسان، يسقط شخصية الإنسان بين الأهل، بين الأقرباء، بين الجيران. بعض الأعمال المستقبحة اجتماعيا واللي هي من الذنوب أيضا، فتراه يستخفي من الناس ويستحي من الناس ويعمل تلك الأعمال بعيدا عن أعينهم، ويظن أن لا أحد يطلع عليه. هذه الحالة تمثل خللا في العلاقة بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يفعل ذلك في الواقع احترم المجتمع أكثر مما احترم الله عز وجل، وقر المجتمع أكثر مما وقر الله تبارك وتعالى. فلهذا الذي يستتر بالمعصية الواقع أنه يستخف بربه. لماذا؟ لأنه يوقر الناس ولا يوقر الله، يستحي من الناس ولا يستحي من الله. كذلك أيها الإنسان عندما استحييت من الناس ولم تفعل ذلك العمل أمام أعينهم، عليك أن تستحي من الله ولا تفعل ذلك العمل أمام عين الله، لأنك مراقب من قبل الله، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم، لا يستره حجاب ولا حاجز ولا حائط ولا شيء آخر. الإمام عليه السلام يقول: إلهي عندي أمور مكتومة، يعني يعلمنا ذلك. وإلا الإمام عليه السلام الواقع ليس له معصية من الأساس، ولكن يتحدث بلسان الإنسان المذنب، بلسان الإنسان العاصي، حتى يعلمنا كيف ندعو ربنا. يقول: لدي أمور مكتومة، هذه الأمور لا تبرزها للناس، وأنت تستطيع أن تبرزها للناس فتفضحني. ولدي أمور مستورة، هذه لا تكشف الغطاء عنها، اجعلها بيني وبينك، أنت الوحيد المطلع عليها. ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، يعني لا تعاملني بالإنصاف. عجيب، لماذا الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل ويريد منا أن نطلب من ربنا أن لا يعاملنا بالإنصاف؟ الواقع نعم، لأن الله عز وجل لو عاملنا بالإنصاف وبالعادل هلكنا جميعا. نطلب منه أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، باعتبار أنه إذا عاملنا بالعدل خسرنا كل شيء. يعني لو أراد الله عز وجل أن يقول لي ويقول لك هكذا: أيها الإنسان، أنا أقيس حسناتك وأعمالك بنعمي التي أنعمتها عليك، فكل حسنة أقابلها بنعمة. الواقع لو أراد أن يفعل ذلك لم نحصل على شيء، لأنه أعمالنا أين ونعم الله أين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني كل نفس يتنفسه الإنسان هو نعمة من نعم الله عز وجل. فلو جعلت أعمالنا في مقابل أنفاسنا وقاصنا الله عز وجل في ذلك خسرنا كل شيء. فنحن الواقع نطلب من الله عز وجل أن لا يعاملنا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله خسرنا الكثير من الأشياء. نطلب منه أن يعاملنا بفضله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يقول: ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، لأنه إذا خليت عملي على الميزان ودقة الميزان راح أخسر كل شيء. أولا عملي قليل ما بتلك المواصفات المطلوبة، بعدين في جنبه معاصي وذنوب كثيرة، ما راح أحصل على شيء من ثوابك وأجرك. ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري، الخبر الذي تعرفه أنت فقط عني وماذا فعلت وماذا عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، لا تعلنه على عيون الملأ. أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارة، وطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارة، أي عيبا في هذه المسألة. وهناك أعمال إخوتي الأعزاء لطلب الستر من الله، منها أن يستر الإنسان على أخيه الإنسان، فإن الله سوف يستر عيوبه كما ستر عيوب أخيه، والحمد لله رب العالمين. ولا تبرز مكتومي، ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري، أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا، واطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
يا ربي 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 يا
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمال البحر الأحمر. أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم.